بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صيامكم وقيامكم وعبادتكم وصبركم وجهادكم وكل أعمالكم في شهر الله، في شهر ضيافة الله. في البداية، بمناسبة عيد العمال اليوم وفي يومهم العالمي، أتوجه إلى العمال جميعا رجالا ونساء بالتحية والتقدير والاحترام والاعتزاز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالصحة والعافية والقوة والفرج والفلاح إن شاء الله. ثانيا، بالنسبة للحديث السياسي، هلا صار مدي أنا ما حكيت، والليلة طبعا نحن معتبرين هذا جزء من برنامج الثقافي لشهر رمضان المبارك، فلذلك وبعد صار في مجموعة قضايا وموضوعات من المناسب الإطلال عليها، لذلك إن شاء الله أنا بكون خدمتكم في حديث سياسي يوم الاثنين الساعة 5، نحكي بالنهار إن شاء الله، فنترك الحديث السياسي ليوم الاثنين الساعة 5 إن شاء الله بعون الله تعالى. الليلة بدنا نحكي بأجواء شهر رمضان المبارك. من جملة الصفات في استقبال شهر رمضان، لما حكيت ذكرت ونقلت أن بعض الروايات تصف شهر رمضان المبارك بأنه شهر الصبر. أنا حديث اليوم عن هذه الصفة، صفة الصبر، عن هذا الخلق الحسن والعظيم. لما نحكي عن الصبر عم نحكي عن حالة نفسية روحية معنوية، عن صفة أو عن ملكة، لا صفة باعتبار معين، ملكة باعتبار معين. طبعا لا يحتاج الأمر أن نتحدث عن أهمية الصبر، وإن كان بالمقدمة بشير له بإيجاز شديد. الموضوع أنا في الحقيقة هو كيف نحصل على هذه الصفة، على هذا الخلق الحسن، على هذه الحالة الروحية المعنوية النفسية التي تترتب عليها كل الآثار الدنيوية والأخروية المباركة والعظيمة. من باب المقدمة أولا، الصبر معناته حتى بحسب اللغة، اللغويين بيقولوا أو اللغويين بيقولوا حبس النفس عند الجزع، يعني واحد يضبط حاله، بدناش كتير تفسير لأنه هاي من الشغلات اللي كل الناس بيعيشوها. حبس النفس عند الجزع والكف عند الضيق، يعني بشد حاله، يكف عن القيام بعمل غير مناسب أو غير لائق لما بصير عنده ضيق. هلا ضيق نفسي، ضيق نتيجة مصيبة، ضيق نتيجة ضغط، ضيق لأي سبب من الأسباب. بالأحاديث الشريفة بعرف الصبر أن يحتمل الصبر، أن يحتمل الرجل ما ينوبه، أنه يتحمل ما يلحق به ما ينوبه، هذا التحمل هو الصبر. ويقضم ما يغضبه، لما بيغضب بيكظم غضبه، هذا هو الصبر. إذا معنى الصبر موضوع واضح، وأشكل المشكلات توضيح الواضحات. الصبر يعني التحمل، يعني ضبط النفس، يعني واحد يمسك أعصابه، يعني واحد يطول باله، يعني واحد ما يعجل، يعني واحد ما يغضب، يعني يتحمل. هلا طبعا التحمل كمان له درجات، حسب الضغط اللي جاي عليه، حسب المصيبة اللي عم بيواجهها، حسب التحدي، حسب التهديد، حسب الموضوع، وبالتالي كله له درجاته، لكن المعنى العام هو التحمل. هلا أهمية الصبر كمان أيضا من الأمور البديهية والواضحة. هلا نحن بالحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى لما خلقنا سخر كل شيء بهذا الوجود والكون لألنا، هيأنا كل شيء وعمل نظام، نظام في سنن وقوانين طبيعية واجتماعية، كل شيء خاضع في هذا الوجود وفي هذا الكون لنظام، والله سبحانه وتعالى هو اللي أوجد النظام، هو بيحافظ على النظام، هو بيخلي النظام شغال، هذه السنن والقوانين الحاكمة في الوجود. بحسب هذه السنن والقوانين الله سبحانه وتعالى رتب الأمور هيك، بالوقت اللي سخرنا كل شيء، إذا بدنا ناكل، إذا بدنا نشرب، إذا بدنا نلبس، بدنا نروح نشتغل، نحتاج إلى العمل. يعني القانون والسنة الإلهية الطبيعية بالوجود ما بتقول الإنسان بيقعد، بس بيقعد بيتمنى، فبيجي أكل بيتمنى، بيجي شرب بيتمنى، بيجي لبس بيتمنى، اللي بده بيتمنى بيصير، ما في هذا الشيء منه. أو بمجرد أنه يرفع إيديه ويدعي، الدعاء عامل مساعد، لكن الأصل هو عمل الإنسان، سعي الإنسان. المطلوب من الدنيا الإنسان، من الإنسان في الدنيا أن يعمل وأن يسعى وأن يبذل جهدا بكل التفاصيل. طيب لما عم نقول بده ياكل يشرب يلبس، معناته بده يشتغل، بده يزرع، بده يحفر، بده يطلع مي، بده يصنع، بده يبيع، بده يشتري، بده يتاجر، بده ينقل، وهذا كله في تعب وفي جهد وفي مشقة وفي ضغوط، يعني بده صبر. إذا بده يتعلم يصير عنده علم بأي مجال من المجالات، كما العلم ما بيجي بالتمني، العلم يعني بدك تروح تقرأ وتكتب وتدرس وتتعلم، تقعد بالصف وتقعد بين إيدين الأستاذ وتفكر وتتأمل وتباحث وتناقش وتشغل دماغك، بالكسل والتنبلي ما بصير واحد عالم. إذا هذا أيضا بده جهد، بده مشقة، يعني بده تحمل، بده صبر. إذا واحد بده يحافظ على صحته، مثل هلا أيام كورونا وقبلها وبعدها، صحته، صحة عائلته، صحة الناس من حوله، هلا بالدرجة الأولى مسؤوليته مباشرة. طيب إذا بده يحافظ عليها كمان، هذا معناته بده يلتزم بالإجراءات الوقائية، في شيء بده يمتنع عنه، في شيء بده يبتعد عنه، في شيء بده يعمله، أيضا هذا في مشقة. بده يتحمل تبعات العلاج، إذا عامل عملية جراحية تبعاتها، غالبا الدواء، هلا الدواء صار أحسن من أيام زمان، الدواء طعمه ممكن يكون مزعج أو قاسي أو مشاكل، هذا في مشقة، يعني بده صبر. إذا واحد بده يعمل عائلة، طيب إذا بده يبني عائلة يعني بده يتزوج، يصير عنده أولاد، بده بيت، بده ينفق على العائلة، بالعائلة الزوج بده يتحمل زوجته، الزوجة بدها تتحمل زوجها، الأولاد بيتحملوا أهلهم، الأهل بده يتحمل أولادهم، ولا ما بيبقى عائلة، ما بيبقى أسرة. إذا هذا يحتاج إلى صبر. إذا نجي أيضا في الدائرة الاجتماعية، الناس لما بده يعيشوا مع بعضهم، إطار الجيران، إطار مدينة أو بلدة أو قرية، إذا ما تحملوا بعض وصبروا على بعض، كيف بيقدروا يتعايشوا؟ كيف بيتحافظ على النسيج الاجتماعي؟ الحفاظ على الأمن والاستقرار في أي بلد بده جهد وتعب وتدريب وتخطيط وحراسة وقوى أمنية وعسكرية ومال وإنفاق وتدافع ومخاطر، يعني مشقة، يعني بده صبر. إذا تعرض بلدك للعدوان أو احتلت أرضك، لتحرر أرضك ما بيصير بالتمني، بدك تروح تقاتل وتواجه وتجاهد، هذا يعني بذل الجهد والمشقة، بده تحمل، يعني بده صبر. وهكذا الحياة كلها مبنية على العمل، على الجهد، على بذل الجهد، على تحمل مشقة، وهذا يحتاج إلى صبر. أيضا الناس مطالبين بمجموعة من الطاعات والعبادات لله سبحانه وتعالى من أجل آخرتهم ودنياهم. الطاعة، فعل الطاعات يحتاج إلى صبر، الصلاة خصوصا بالمراحل الأولى، الصوم، هلا الناس صايمة أكيد هذا يحتاج إلى صبر، لأنه بجوع بيعطش بيبتعد عن مجموعة من الملذات والشهوات، بيروح على الحج بده يجمع مال، بده يتحمل أعباء السفر، وإن كان هلا السفر صار أهون بكتير من أيام زمان، أيام زمان كان في مشقات شديدة في الطريق إلى الحج أو إلى العمرة، دفع الزكاة، دفع الخمس أو المعروف، نهي عن المنكر، كل هاي الأمور العبادية والطاعات بدها صبر. الأشد الصبر عند المعصية، إنه ما يعصي الله، لأنه شهواته، رغباته، نفسه الأمارة بالسوء، شيطانه، شياطين الجن وشياطين الإنس، كلهم بيدفعوا لارتكاب المعصية ويزينون له المعصية، هو على أن يجاهد نفسه، أن يجاهد شيطانه، يضغط على حاله، يمسك أعصابه، وما ينخدع وما ينغش وما يندفع نحو المعصية، هذا أيضا يحتاج إلى صبر. وعند المصيبة، لأنه هاي الدنيا كلها فيها مصايب، حروب وأحداث، وهلأ أوبئة، أمراض، زلازل، فيضانات، حوادث طبيعية، حوادث من صنع البشر، وبالتالي هذا يؤدي إلى كثير من الأمراض، يؤدي إلى فقدان الأحبة، إلى فقدان الأعزة، إلى فقدان الأموال، إلى فقدان الثمرات، إلى فقدان الأمن، بيصير الإنسان تحت ضغط شديد وبيعيش حياة صعبة، أيضا هذا بده تحمل، هذا بده صبر. بكل الأحوال طبيعة وجودنا بهاي الدنيا، لما نحن ناس مختارين ومنختار بإرادتنا طريقنا وأهدافنا وسلوكنا وأعمالنا وأقوالنا وأفكارنا ومعتقداتنا، وهذا الكون خاضع لهذا النوع من النظام، أمام كل هالتحديات الإنسان صبره، إرادته، ثباته، قوته النفسية هي اللي بتساعده بكل شيء. هلا نحكي بعدين بالنتائج. بالمقابل لما الإنسان بيفقد الصبر أمام أي شيء من هول اللي ذكرناه، إذا ما عنده صبر وما بصير عنده علم، إذا ما عنده صبر وما بصير عنده رزق، إذا ما عنده صبر وما بيقدر يحافظ على بلده، إذا ما عنده صبر تنهار عائلته، ما عنده صبر وبتنهار صحته، إذا ما عنده صبر، إذا ما عنده، إذا ما عنده. ولذلك اللي ما بيكون عنده صبر، خصوصا إذا واجه أزمات صعبة، بنلاقي في ناس بيهربوا من واقعهم، بيهربوا على الجريمة، بيهربوا على المخدرات، في ناس بينتحروا، في ناس تتقاذفهم الأمواج، بصير وجودهم وعدمه ما له قيمة، بضيعوا على الآخر، كله نتيجة فقدان عامل الصبر. أما لما بيكون في صبر بنحصل على كل النتائج الدنيوية والأخروية التي نتطلع إليها. طيب نجي إلى بحثنا الأساسي بعد هذه المقدمة، كيف نحصل على الصبر؟ يعني هاي القدرة، هاي القوة النفسية اللي اسمها إنه واحد يصير قادر يتحمل، يمسك أعصابه، يهدي حاله، يهدي باله، يطول باله، ما يغضب، يكظم غيظه، ما يقوم بردات فعل غير مناسبة وغير لائقة، لا بالحكي ولا بالفعل ولا بالممارسة. شو اللي بخلينا نمتلك هذه القدرة النفسية؟ في مجموعة عوامل أنا بذكرها طبعا باختصار، لأنه مفترض أن ألتزم اليوم بالساعة، عادة بالأحاديث الثانية باخذ راحتي، بس مشان ما نخرب برنامج الشباب بالمنار. أولا في مجموعة معتقدات أو اعتقادات أو معارف، أو يمكن بالأدبيات المعاصرة نقول قناعات. إذا أنا بتتوفر عندي هاي القناعات، هذا بيساعدني على أني أملك هاي القدرة النفسية اللي اسمها الصبر. طبعا ما عنده هاي القناعات بده يفتش على طريقة تانية. هلا إذا في طريقة تانية، مثلا منبلش منعد، أولا نحكي بالجانب المعرفي، يعني بالمعارف، المعتقدات، بالقناعات اللي إذا توفرت عند الإنسان بتوفر له حوافز ودوافع وعوامل ليمتلك هذه القدرة النفسية. واحد، عندما نعلم بأنه أن نكون صابرين، أن نصبر هو أمر مطلوب لله سبحانه وتعالى. نحكي على القاعدة الإيمانية، نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، هو يملك كل هذا الوجود، ونبحث عن رضاه وعن قربه. طيب لما بنعرف أن الله سبحانه وتعالى يطلب منا الصبر وأن نكون صابرين، ويأمرنا بالصبر كما أمر أنبياءه بالصبر، وهذا موجود في عدد كثير من الآيات القرآنية وموجود بالروايات ومن أوضح الواضحات، أن طلب الصبر هو أمر إلهي ومطلوب إلهي، ولذلك في عندنا نحن أنواع من الصبر هي واجبة وأنواع من الصبر هي مستحبة. طبعا في نوع من الصبر حرام، الصبر على الاحتلال، الصبر على الظلم، الصبر على المنكر، الصبر على الفساد، بحث ثاني. إذن الصبر هو أمر مطلوب لله، فلما نحن بنصبر على المصيبة أو على أي حدث أو على أي موقف أو على أي ممارسة أو على أي عمل أو على الطاعة أو على المعصية أو عند المصيبة، ونعرف أننا إنما نقوم بما أمرنا الله به، بما طلبه الله منا، هذا بشكل حافز. ما ولا هذا موضوع مباح، الله سبحانه وتعالى تارك لك إياه، بتصبر ولا ما بتصبر مثل بعضه بيفرق. بينما لما هذا الأمر مطلوب لله عز وجل، بالنسبة لبعض الأوضاع بمستوى الوجوب، بالنسبة لبعض الأوضاع بمستوى الاستحباب أو الاستحباب المؤكد، هذا بشكل حافز أنه نصبر. اثنين، أنا طبعا مثل ما قلت وعدت اختصر بالعناوين. العنوان الثاني، عندما نعرف أن الصبر هو أمر ممدوح عند الله سبحانه وتعالى. الله لما بيمدح المؤمنين بيمدحهم بمجموعة مواصفات، بقول والصابرين والصابرات. لما بيمدح أنبياءه بيمدحهم بالصبر، بيمدح المجاهدين بيمدحهم بالصبر. إذن هو أمر ممدوح وهو أمر محبوب لله سبحانه وتعالى. هلا وهذا سبب أنه مطلوب وأنه ممدوح، لكن النقطة اللي أنا بدي أوصلها هون أنه يوجب حب الله عز وجل. يعني نحن اللي عم نفتش على رضا الله والقرب من الله في شيء مهم كتير، كيف نحصل على حبه، انه الله سبحانه وتعالى يحبنا. هذه طبعا من اغلى واعلى وغاية الامال. طيب الله سبحانه وتعالى هو بيقول والله يحب الصابرين، لما بنصبر بكل هول حكيناهن طبعا يكون صبرنا لله عز وجل. نسيت اولى بالبدايه، كل هذا مبني على ان نحتسب صبرنا عند الله عز وجل وان يكون صبرنا لله عز وجل. فعندما نصبر لله عز وجل، نصبر على الطاعه، على المعصيه، عند المصيبه، عند الزلازل، عند الهزات، في مواجهه التهديدات، في مواجهه الجوع، المرض، الوباء، الخطر، القتال، الحرب، الاعتداءات، المواجهات إلى آخره، أو في حياتنا الشخصية، نصبر لله ونحتسب صبرنا لله عز وجل، الله بيحبنا. وهذا يأتي بالحب. تصور واحد الله يحبه، بعد شو مطلوب أكثر من هيك؟ رابعا، معرفتنا، وهي نقطة كتير مهمة وبدها كتير بعدين شرح وتأمل، بس أنا بوقف عندها باختصار. لما بنعرف بأنه إذا صبرنا نحصل على الله سبحانه وتعالى، بعد نحصل على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بأكثر من آية بيقول إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين، في محلين هي التعبير. يعني شو الله شو عم بيقول؟ عم بيقول أنا معكم أيها الصابرون، أنا معكم أيها الصابر، أيتها الصابرة، أنا الله معكم. وأنت بتقدر تقول أنا معي الله، الله معي. هذا قد إيه بيعطي قوة؟ قد إيه بيعطي سند؟ قد إيه بيمثل بالنسبة للإنسان الصابر شرف وكرامة إنه الله معه؟ هلا نحن بحياتنا العادية، خل بسط الفكرة. واحد إذا كان لحاله وما معه حدا في مواجهة أي مأزق مالي، اقتصادي، اجتماعي، أمني، تهديد شخصي على حياته، بيرتبك بيشعر بالضعف وبالوهن. إذا عائلته معه بيشعر بشيء من القوة. إذا عشيرته معه، والله عنده جماعة كبيرة، عنده حزب يستند إليه أو تنظيم أو قوة عسكرية مثلا، بتلاقي. أو والله إذا عنده مشكل مالي وساند ظهره على مجموعة مؤسسات أو مجموعة أغنياء وحاضرين أنهم يساعدوه، وعدوه يساعدوه، صادقين أنهم بيساعدوه، تلاقي وضعه النفسي، وضعه المعنوي، إرادته، صبره، تحمله، قراره، تماسكه العقلي والذهني مختلف تماما من لما ما بيكون معه حدا. هلا بعض الدول مثلا ليش بتروح تستند على دولة أقوى أو دول عظمى؟ بقول لك أنا معي الدولة الفلانية، يعني مين قدي؟ مين بيقف بوجهي؟ مين بيقدر يتحداني؟ مين بيقدر يغلط معي؟ مش هيك؟ هذا شو يعني؟ أنا معي عائلتي، أنا معي حزبي، أنا معي جيشي، أنا معي الدولة العظمى الفلانية، أنا معي القوة المالية الفلانية. هذا ده بيعطي انعكاس واضح بطبيعة البشر على صبرهم، على تحملهم، على شجاعتهم، على ثباتهم، على هدوءهم، على اتخاذهم بالقرار الصحيح، على ارتباكهم ومشيكم. طيب كيف واحد بيقول أنا الله معي، أنا الله معي، مش الدولة الفلانية والعشيرة الفلانية والحزب الفلاني والجيش الفلاني والغني الفلاني والأغنياء الفلانيين، أنا الله معي، ملك السماوات والأرض، مالك السماوات والأرض، من بيده ملكوت السماوات والأرض، من بيده ملكوت كل شيء، من هو على كل شيء قدير، معي. أنا وين لازم صير لما بشعر أنه الله معي؟ نفسيا، عاطفيا، روحيا، معنويا، عقليا، ذهنيا، أعصابي. ولذلك أن واحد يوصل لمرحلة أنه نتيجة هذا العمل أو نتيجة هذه الحالة الأخلاقية أو نتيجة هذا الموقف النفسي يصير هو مع الله والله معه، هذا أعظم شيء ممكن واحد يوصل له. طيب الله سبحانه وتعالى من جملة الموارد اللي قال أنه أنا معكم وفيكم تبنوا على هذه المعية شرفا وكرامة وانتسابا وتأييدا وتسديدا وعونا ودعما وفضلا وتفضلا، ها؟ وحدة منهم أن تكونوا صابرين. طيب هلا هذا طبعا موضوع غميق شوي، يعني بده وقت الواحد بده يقعد يفكر فيه ليفهمه منيح ليقدر يشرحه منيح، لكن هالمقدار أنا بكتفي فيه هلا. إذا نحن لما بنصبر لازم نعرف إنه عم نحصل على الله سبحانه وتعالى ليكون الله معنا، وبالتالي هو اللي بيعطينا بعدين القوة والعون والفضل والتماسك والثبات والمشاكل. أربعة، أن نعرف بأن للصبر يوم القيامة أجرا عظيما وثوابا كبيرا وعد الله سبحانه وتعالى به الصابرين والصابرات، وهذا واضح في الكثير من الآيات القرآنية. وعدهم الجنات والرضوان والغرف، والجنات تجري من تحتها الأنهار، والفوز العظيم وهم الفائزون وإلى آخره. فهذا موجود. الله سبحانه وتعالى بوحدة من الآيات بيقول إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. لكن في مستوى من الأجر والثواب والجزاء يوم القيامة للصابرين في خصوصية اللي هي إنه بغير حساب. الصابرون بيحصلوا على ثوابهم وأجرهم وجناتهم ورضوانهم عند الله سبحانه وتعالى بلا حساب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتعليق على هذه الآية أو بشرحها أو بالاستفادة منها كشاهد، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيحكي عن يوم القيامة: إذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين، لما بينصبوا الموازين يعني جمع الميزان لحتى يزينوا أعمال البشر ويحاسبوهم على أعمالهم وعلى أفكارهم وعلى أقوالهم وعلى كل شيء، ونشرت الكتب، كل ما دون دواوين يعني الكتب، كل واحد بيجي هذا بيعطوه كتابه بيمينه، هذا بيساره، هذا إلى آخره. إذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان، طبعا لأهل البلاء الصابرين يعني، ولم ينشأ لهم ديوان، يعني لا في ميزان ولا في كتاب، بلا حساب. ثم تلا هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب، إذا كنا بنعرف أن هذا الصبر وهذا التحمل وهذا ضبط النفس وهذا كظم الغيظ له هذا الثواب العظيم عند الله يوم القيامة، الأجر العظيم عند الله يوم القيامة، هذا يدخلنا الجنة بغير حساب، هذا لازم يشكل حافز أنه نضبط حالنا ونمسك حالنا، وبالتالي يوجد لدينا هذه القدرة وهذه المناعة النفسية. خامسا، عندما نعرف هو كلهم بيكملوا بعض على كل حال، يعني هاي العناوين مش انه هيدا او هيدا، لا، هو كله بيكملوا بعض. خامسا كمان في معرفتنا وقناعاتنا. طيب، لما بنعرف انه الله مالك هذا الوجود وانه هاي الحياة هي حياة دنيا وأن هناك حياة أخرى وأن هذه الحياة زائلة وقصيرة وفانية والحياة الأخرى هي الخالدة وهي الأبدية، هاي الدنيا اللي نحن فيها نعيمها لا يبقى وعذابها لا يدوم، كل شيء فيها قصير، كل شيء فيها زائل، كل شيء فيها محدود، كل شيء فيها قليل، مواصل الصفات مذكورة بالآيات القرآنية لما بيحكي عن الدنيا متاع قليل، بيوصفها ان متاع قليل. دنيا شو هاي الدنيا؟ اذا كان عندنا هاي القناعة وبنيجي نقبل على الدنيا لنشتغل فيها ونعمل فيها ونجاهد فيها ونضحي فيها ونعمل فيها علاقات او نواجه مصائب وبلايا وصعوبات تحديات واذى وبلاءات ومشاكل، هذا بخلينا نصبر. ليه؟ لانه هاي الدنيا كلها زايلة، قد ما تكون المصيبة عظيمة بتقطع، قد ما يكون البلاء عظيم، ما هي الدنيا كلها بقلب بعضها أيام قليلة وتمضي. بكل المناسبات كنا نستشهد بهذه الشواهد، مش بس يوم لأيامي، هلأ بالدنيا، بالدنيا مش يوم لأيامي. إذا أنت بتجي لواحد عمره 80 سنة بتقول له يا حاج قد إيه عشت بهذه الدنيا، بقول لك أمس خلقت، هلأ صار عمره 80 سنة، مظبوط؟ اللي عمره 50 سنة هيك، حتى اللي عمره 20 سنة بيقول لك أمس خلقت، 20 سنة مرقوا مثل لمح البصر. إذا كون هذه الدنيا زائلة فانية صغيرة قصيرة قليلة محدودة متاع زهيد، ما بيحتاج واحد هالقد يتألم وهالقد يحزن. ولذلك لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أو لا تأسوا على ما فاتكم، ما في داعي واحد لا يحزن كتير ولا يتألم كتير ولا يأس كتير، وكله بيقطع. والله سبحانه وتعالى بعين، يعني من جملة نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان هو نعمة النسيان. وإلا إذا كل أم بضل اللحظة أو اليوم الأول لما فقدت عزيزها وابنها حزنها والذاكرة بتضل حاضرة بشكل دائم، ما بتقدر تكمل حياتها وعيشتها. إذا كل واحد مرقت عليه مصيبة أو واجه تحدي وتألم وحزن وعانى، بده يضل هذا الموضوع حاضر بذهنه بذاكرته بقلبه بعقله بروحه كما كان بالبداية، ما بيقدر يكمل حياته. الله سبحانه وتعالى من شان استمرارية الحياة من وتفضل على الإنسان بنعمة النسيان حتى ينسى. هلا بينسى بيرجع بيتذكر، ما اختلفناش، بس فرق ما يضل هذا الموضوع أو هذا المصاب أو هذا الحزن أو هذا الألم حاضر في قلبه في روحه في عقله على مدار الساعة. لما بنعرف انه لا، الحياة الحقيقية يوم القيامة النعيم هنيك، الجزاء هنيك، ساعتها بنصبر لأنه بدنا نحصل هنيك. هذا الصبر عم يعطينا بديل. شوفوا، مرة بنصبر بدون بديل، بدون نتيجة، بدون ثمن، بدون مقابل. مرة عم نصبر على التخلي عن بعض شهوات الدنيا، متاع الدنيا، عم نتحمل بعض مصاعب الدنيا، عم نقوم ببعض الأمور الشاقة قربة الله تعالى. هذا الصبر كله مروا أنه ما له مقابل، مروا له مقابل دائم وخالد وأبدي. إذا كانت الأمور هيك طبعا هذا بيخلي الإنسان يصبر. ولذلك بالروايات بصفة المتقين: صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. هاي الدنيا كلها أيام قليلة. المال اللي بدك تحرق أعصابك وتحرق حالك، في ناس بيروح بينتحروا من شانه، ما هذا مال زائل، وحتى لو كان موجود ممكن بأي لحظة يروح، ما في ضمانات إنه يبقى، وما بتاخده معك على قبرك. كل شيء بنملكه بهاي الحياة الدنيا ما هو زائل، ونحن زائلين والدنيا كلها زائلة. إذن هذه القناعة أيضا تساعد الإنسان على أن يمتلك قدرة الصبر، على أن يصبر أمام المصائب والنوائب والرزايا والمشاكل. أصلا هذا هو منطق إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني عندما نعتقد أننا ملك لله سبحانه وتعالى، وكل ما في هذا الوجود هو ملك لله سبحانه وتعالى ويعود إليه. الولد هو من الله سبحانه وتعالى، الله أعطاك إياه والله استرده، لذلك بيقولوا هو عطى وهو أخذ، هو اللي بيسترد. المال هذا ماله مو مالك، الله جعلك مستخلفا عليه، جعلك أمينا عليه، أذن لك بأن تستخدم هذا المال، بيجي المال وبيروح. إذا لما بنعتقد إنا لله واحد وإنا إليه راجعون، إنه نحن راجعين لعنده، هنيك في محكمة إلهية، هنيك في عدل حقيقي، هناك المظلومون والمستضعفون والمعذبون والمجاهدون والذين لحق بهم الأذى في هذه الدنيا كله بده يحصلوا حقوقهم. إذا في محل حنحصل فيه حقوقنا، هذا مش معناته نتخلى عنها بالدنيا، لا، بس إذا جاهدنا وما حصلنا عليها بالدنيا وصبرنا وما حصلنا عليها بالدنيا حنحصل عليها بالآخرة. وإنا إليه راجعون، وهنيك الحياة الحقيقية، هونيك الجنات، هونيك النعيم، هونيك هونيك العز، هونيك الملك العظيم اللي بده ملك، هونيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن أجل تلك الدار التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالصبر على أداء الطاعات وعلى اجتناب المعاصي وعلى المصائب وعلى النوائب ومشاكل في الدنيا، فالإنسان هذا يمكنه أن يصبر. ستة، لما أيضا بيكون عندنا قناعة ونؤمن بما وعدنا الله سبحانه وتعالى أن يرتبه من آثار حتى في الدنيا، وباخد آية كشاهد. الله سبحانه وتعالى بيقول، وهي طبعا نحن دائما بنحتاجها على مدار الساعة والأيام في حياتنا، ومن الآيات المشهورة والمعروفة بين الناس: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إذا هذا سنة الحياة، نقص في الأموال في الأنفس، يعني أعزاء بموت، ثمرات، كل شيء ممكن، وأيضا خوف وجوع. طيب كيف واحد بيواجه هذا الواقع اللي اليوم الكرة الأرضية مليانة فيه؟ قد ما بدكم في حروب، قد ما بدكم في بلاد ما فيها أمن، ما فيها استقرار وفيها خوف، قد ما بدكم في جوع، مئات ملايين الجياع في العالم، قد ما بدكم في أمراض، قد ما بدكم، كل هذا موجود، وهذا موجود وحيبقى موجود. طيب هذا الإنسان كيف بيواجهه؟ الله سبحانه وتعالى بيقول: وبشر الصابرين. العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان عنده وقفة حلوة يوم بيقول: وبشر الصابرين. ما قال بشو بشرهم، لما تركها مفتوحة يعني ما شاء الله، البشارة بشارة مفتوحة للصابرين، شبيه بغير حساب، يعني عم ببشرهم بشيء مفتوح، بشيء ما له حدود، ما له نهايات. على كل، وبشر الصابرين. طيب من هن الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هون قالوا بمعنى قالوا باللسان ولكنهم يؤمنون بما يقولون، يعني هذا بشكل بالنسبة لهم قناعة، عقيدة، إيمان، معرفة، قناعتهم إنه نحن لله. إذا كانت المصيبة فقد عزيز، هذا العزيز الله أعطانا إياه والله أخده، إذا هذا المال الله أعطانا إياه والله أخده، إذا هذا المقام يرفع ملوكا يرفع من يشاء ويضع من يشاء، هو بيحط ملوك وبينصب ملوك وبيعزل ملوك، كله بإيده. فإذا كنا نحن لله عز وجل وإرادته هي الحاكمة ونحن راجعون إليه، وفي يوم قيامة وفي يوم عدالة وفي يوم ميزان، خير إن شاء الله إذا هو الصابرين اللي حكينا عنهم قبل شوي. طيب شو النتيجة؟ وحدة، بعض الشغلات اللي الله بيوعد عليها بهذه الآية: أولئك عليهم أولا صلوات من ربهم، اثنين ورحمة، ثلاثة وأولئك هم المهتدون. في حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إنه الله سبحانه وتعالى بهذه الآية عطى 3 شغلات للصابرين عند المصاب. المصاب اللي هو جوع، خوف، نقص من الأموال، نقص من الأنفس، نقص في الثمرات، وعموم ما يصبر عليه الإنسان. 1 صلوات من ربهم، 2 رحمة إلهية، 3 هداية. بالتفسيرات شو بيقولوا؟ فسرت الصلوات من الله عز وجل أنه الله يصلي عليكم. يعني شوفوا، نحن مثلا من جملة الشغلات العظيمة اللي بنفتخر فيها هي أن الله سبحانه وتعالى يصلي على نبينا، أن الله وملائكته يصلون على النبي. طيب الله سبحانه وتعالى هون كمان بيجي بيقول: أيها الصابرون أنا أصلي عليكم. قديه هذا في شرف، قديه عظيم، قديه كبير. شو يعني الصلوات من الله على الصابرين، على هؤلاء؟ هلا تفاسير مختلفة. شو بيقول؟ الثناء الجميل، أن الله يثني عليهم، أن الله يزكيهم، يمتدحهم. الصلوات من ربهم يعني بركات من ربهم. الصلوات من الله يعني مغفرة من الله. الصلوات من الله يعني تكريم وعلو منزلة. الصلاة من الله يعني أن الله يتوجه إليكم، ينظر إليكم، في عبارة أنه يرعاكم. في بعض التفاسير رحمته أنه هو شكل من أشكال الرحمة أيضا. بكل أحوال ما بيمنع يكون هو كله، يعني مش شرط إلا يكون إلا عنوان خاص. رحمته عليهم صلوات من ربهم ورحمة، رحمة الله إنعامه، لطفه، رفقه، كل مقتضيات الرحمة، رحمته الواسعة والهداية. هم مشوا بالطريق الصح، الله بيمسك بإيدهم بيوصلهم إلى الحق، إلى الصواب، إلى آخر الخط. طيب هاي من نتائج الصبر. إذا لما بنصبر بنحصل على صلوات من ربنا علينا. الصبر بيجيب لنا الرحمة الإلهية، الصبر بيجيب لنا الهداية الإلهية. الله بيثبت قلوبنا وأقدامنا وعقولنا، لا نزيغ، لا ننحرف، لا نضل، لا نتيه، لا نضيع. هاي كلها من بركات الصبر. إذا هذه الآثار أيضا لما بتكون جزء من قناعتنا ومعرفتنا، هذا بيساعد إنه الإنسان يوجد هذا التحمل وهذه القوة عندهم. 7 التأمل بالنتائج الدنيوية للصبر. حياة الناس مطلع حوالينا، منشوف اللي درسوا صبار نجح وصار عالم ودكتور وبروفيسور وآية الله وآية الله العظمى وفيلسوف إلى آخره. اللي اشتغلوا صبار صار عنده إمكانية ورزق وإمكانات كذا كذا كذا. اللي قاتلوا صبار استطاع إنه يأمن أمن لبلده، لشعبه، لناسه، لأهله، ويحرر أرضه وإلى آخره. طيب يعني لما بنشوف إنه نتيجة الصبر، وهذا موجود بالرواية، نتيجته الظفر، نتيجته النصر، نتيجته الفلاح، نتيجته العلم، نتيجته الهداية، نتيجته الأمن والأمان. طيب بنروح عليه كمان، هذا بشكلنا حافز، لأنه إذا ما صبرنا هودي كلهم ما حنحصل عليهم. إذا النتائج، التأمل بالنتائج الدنيوية للصبر. لما بنصير ناس صبورين بصير عنا أنات، بصير عنا تأني، بصير عنا حلم، بصير عنا كظم غيظ، بصير نخطط على مهلنا، بصير ناخذ القرار على مهلنا. حتى بالحياة الشخصية كيف بصير واحد الزوج والزوجة يعيشوا مع بعضهم، كيف بيحملوا بعضهم، كيف بيحملوا أولادهم، كيف الناس بتحمل بعضها. إذا لما نشوف النتائج الدنيوية للصبر هذا مفترض يشكل حافز لأن نكون من الصابرين. ثمانية، التأمل بالنتائج الدنيوية لعدم الصبر، يعني للعكس. طيب إذا ما صبرنا شو يعني؟ نتيجة العجلة، نتيجة الغضب، نتيجة هذا بيقتل هيدا وهذا بيشتم هيدا، وهون بيصير طلاق، وهون الأولاد بيتشتتوا بالطرقات، وهون العمل بينهار، وهون بيصير ذل، وهون بيصير هزيمة، وهون بيصير تفكك، وهون بيصير في انهيار، والبلد بيفرط، والمجتمع كل شيء بينهار نتيجة عدم الصبر، عدم الحلم، عدم كظم الغيظ، نتيجة الغضب، نتيجة الانفعال. تسعة، عندما نعتقد أن ما نزل ما ينزل بنا من ابتلاءات أو مصائب أو لما نشوف أنه الله ما شايف، الله سبحانه وتعالى ونحن نستعين به نتوسل إليه، وهو شو بلاقي مصلحة، شو في مصلحتنا، شو خيرنا في الدنيا في الآخرة، وهو بيأمننا إياه، بس نحن علينا أن نصبر. ذلك بكربلاء الإمام الحسين عليه السلام شو بيقول؟ هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. هاي بأي لحظة؟ لما كان كل من معه استشهد، أصحابه، إخوته، لدى عمومته، أبو الفضل العباس، وهذه قال بالتحديد على ما ينقل في كتب السيرة والتاريخ، بعد ذبح طفله الرضيع وهو يحتضنه، أخذ الماء الدم في يده ورمى به إلى السماء، ومن جملة ما قال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. إذا لما بتعتبر أن ما ينزل بك بعين الله، الله شايف، الله ناظر، الله حاضر، والله سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر لبعدين المصلحة حالا وسابقا ولاحقا، هذا بيهون المصيبة وبيعطي نصر، بيعطي صبر. تسعة، التمرين، تمرين تدريب. هلا بالأدبيات كتب علماء الأخلاق بيقولوا رياضة، بيقولوا رياضة روحية، مثل ما في رياضة جسدية. هلا إذا واحد عنده جسمه وبده يصير جسمه رشيق وحلو متماسك وعضلاته مدري شو، هذا ما بصير بالتمني، هذا بده يروح يعمل رياضة، بده يمشي، بده يركض، بده يعمل حركات اللي معروف في الرياضة البدنية. الروح نفس الشيء، النفس قواها نفس الشيء، إذا بتتركها بتتوهل، بتتعب، بتختير، بتشيخ. إذا كمان حتى في زمن الشباب تتركها بتشط شمال ويمين وما بتنضبط وبتخرج عن الحدود، وممكن تاخذك إلى الدواهي. لذلك هذه القوى النفسية بدها تهذيب وبدها ترتيب وبدها ضبط وبدها تنظيم. هذا الناني بيجي بسموه الرياضة الروحية، أنا بدي أسميه التمرين والتدريب، مثل التدريب الرياضي، التدريب العسكري، التدريب العلمي، التدريب النفسي والروحي. هون بيجي شهر رمضان. شهر رمضان هو تمرين على الصبر، يعني من جملة فوائد وحكم شهر رمضان أنه تمرين على الصبر. لأنه لما بنقول تمرين يعني شو؟ يعني كل شيء أنت بدك تيجي تعمل جهد على جسمك، جهد منظم ومدروس لحتى يعطيك جسم متناسق ورشيق ومتين وصحي. نفس الشيء روح، بدك تيجي تعمل عملية تهذيب وضبط للملكات وللقوى النفسية والإمكانات اللي عندك. طيب واحد كيف بيسوي إنه يصبر؟ إذا ما بيتحمل شوية جوع، ما بيتحمل شوية عطش، إذا والله شغلة بده إياها وما قدر يحصلها ببلش يعيط ويغضب ويسب ويشتم لبيه ولأمه لأخواته ومشاكل، هذا كيف بيصير صابر؟ بينما لما بيجي بيتمرن مثلا، لذلك بتربية الأولاد بيقول، هذا موجود بالروايات وموجود أيضا بالتربية، العلوم التربوية الموجودة الآن، إنه حتى الناس العاديين بيقولوا يعني إنه الواحد بدلع ابنه أو بدلع بنته بياخذ نتيجة معروفة. يعني إذا أنت الولد من أول الطريق كل شيء بده إياه بتعطيه إياه، بمجرد أنه يتمنى بتأمن له إياه، بعدين بيصير في مشاكل كبيرة بإرادته، بنفسيته، بصبره، بما يقبل وبما يرفض. بينما التربية شو بتعني؟ تعطيه شيء وتمنع عنه شيء. حتى المريض لما إذا بتعطيه كل شيء ما بتموته، بدك تمنع عنه شيء، بينزعج، بيتألم، بيبكي، لكن بالنهاية هذا مصلحته. الروح والنفس نفس الشيء. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام بأحد أشكال التربية والتهذيب الروحي والرياضة الروحية والتمرين، يقول إنه إذا نفسه إن استعصت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب. والله هذا الإنسان بده العمل الفلاني يعمله، بده يقوم نص الليل يفيق ليصلي صلاة الليل، نفسه مش حابة تفيق، حابة تنام، بدها تضل نايمة، عم تخالفه وعم تعص عليه. طيب في شيء هي بتحبه بربيها بأنه يحرمها مما تحب، لما بيحرمها مما تحب بتصير هي تنقاد له فيما يحب. هذا أسلوب تربية وموجود حتى مع الأطفال، الناس بيربون هيك، تربي نفسك بنفس الطريقة. لما بيجي شهر رمضان الله سبحانه وتعالى بيقول 30 يوم أنا بدي منكم، منذ أن يتبين الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود من الفجر إلى الليل، منه حتى الليل الصوم إلى الليل، بدي منكم أكل شرب كذا كذا كذا، مجموعة أكل وشرب، مجموعة من الأمور المعتادين عليها ومنحبها وشهواتنا ومشاكل تمتنع عنها بالكامل. هول ما بدي تعرض عليهم شوي، نحن شيء بيبقى 10 ساعات 18 ساعة 15 ساعة، في بعض البلدان أطول بيكون النهار، يجب أن يمتنع الإنسان. أول يوم بلاقيها صعبة، ثاني يوم شوي بتبلش تخف، طيب آخر أيام بلش يتعود. إذا الصوم هو تمرين للإنسان على الصبر، عموما الإنسان يحتاج إلى هذا التمرين. أحد أشكال التمرين هو الصبر، هو الصوم عفوا. هناك أشكال أخرى للرياضة الروحية والتمرين لازم الإنسان يمارسه طوال حياته، وأهم شيء فيه هو أنه يعمل برنامج يضبط حاله. عموما السيطرة على النفس من خلال عدم الاستجابة لكل ما تحب بخليها تحت سيطرتك بتكون واحدة من النتائج هي الصبر. وأيضا من الأعمال المباشرة اللي لها علاقة بالصبر، مثلا واحد يا اخي يدغي وبيعصب، بده ياخذ قرار انه اليوم انا ما بدي اعصب، بدي عد للعشرة. طبعا مش واحد عشرة، بيقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، بدي عد للعشرة. طيب أول يوم بينجح مرتين ثلاثة، ثاني يوم بينجح أربعة خمسة، ثالث يوم ببلش ينجح، ببلش يتعود. الإنسان شو بيعمل؟ بيتعود. كل شيء بالبداية ببلش صعب، مع الوقت بصير سهل. كل شيء ممكن بالبداية يكون فيه تعب ومشقة، مع الوقت بصير بالنسبة للإنسان جزء من عادته، جزء من طبيعته، لأنه بصير هذا اللي بيسموه ملكي، بصير بالنسبة له كتير عادي. شوفوا مثلا بموضوع الكرم، إذا واحد بخيل كيف بصير عنده؟ يعني هاي خلاص الله خلقه بخيل؟ لا، هلا في شيء بيجي بالوراثة صح، في شيء بيجي بالتربية صح، بس كل الصفات الأخلاقية عند الإنسان قابلة للتهذيب وللتعديل. طيب إذا إجا مثلا هو كتير ممسك بالمال، إجا أول يوم طيب يا خيي مش قادر يدفع مبلغ كبير، يدفع مبلغ صغير، ثالث يوم رجع دفع مبلغ، شوي بلش يكبر المبلغ، المسافة الزمنية بين أول دفعة وثاني دفعة بلشت تضيق، مع الوقت لما بيكرر الدفع هون نفسه بتبلش هذه الحالة تتغير عنده، وبيتحول من إنسان بخيل إلى إنسان كريم. الجبان حتى الجبن هذا له حل، بتعرفوا واحد من أشكال حل التدريب العسكري، بيطلع على المعسكر، بيبعد عن البيت، بيطلع بالجبال بالوديان بالليل، ممكن يمشي بطريق يخاف. أساوت التدريب أحيانا بعض الأعمال التدريب لما بيقوصوا حد المتدربين بيقوصوا بين جريهم أو فوق راسهم، هلا بمعزل عن ضوابط الشرعية الموضوع أنا عم وصف بس، أو بيروحوا بيعملوا مناورات بالذخيرة الحية، هذا كله شو بيعمل؟ هذا بيقوي قلبه، بيقوي له قلبه. أول شيء بده ينزل مثلا عن الجبل أو عن البناية على الحبل، بتلاقيه عم يرجف، بعد شوي ببلش أول مرة تاني مرة، بصير شغلة عادية بالنسبة له. إذا هذا كله له علاقة بتمرين النفس وقوى النفس. إنسان يجب أنه يعمل تمرين مشان يملك قوة الصبر وملكة الصبر، لأن لها كل هذه البركات الإلهية والأخروية والدنيوية العظيمة اللي حكينا عنها قبل شوي. 11 بعد، في 11 و12 وخاتمة. 11 التأسي بالأنبياء والصالحين والأولياء. الله سبحانه وتعالى مثلا بالقرآن الكريم لما بيحكي لنا قصص الأنبياء عليهم السلام، إبراهيم شو صار عليه، والامتحانات والابتلاءات اللي مرقت عليه والمصائب. وطبعا في مصائب عظيمة جدا مرقت عليه، مثل موضوع محاولة نمرود إحراق النبي إبراهيم عليه السلام بالنار. لكن على بحسب فهم القاصر، من أشد، وهذا طبعا علماء بيقولوا يعني بعضهم بالحد الأدنى، من أشد ولعله الأشد امتحان كان لإبراهيم عليه السلام قصته هو والنبي إسماعيل والأمر بالذبح، و راح على التنفيذ، والله سبحانه وتعالى بعدين رفع عنه هذا التكليف وفديناه بذبح عظيم. هل الإنسان لما بيقراها ما بيقدر إلا ما يهتز قلبه وضميره تدمع عيونه، إنه نبي عظيم وبعد ما كان كبير بالسن بعد سنوات طويلة إجا هذا الولد وشو الله امتحنه بهذا التكليف. طيب بقية الأنبياء عليهم السلام، وموسى شفتوا قديه تعذب، يعني قديه عذبوه بنو اسرائيل، بقيه الانبياء يعقوب ويوسف وايوب والى اخره، هذا كله ليه؟ بس لانه بده يحكي لنا قصه، هذا كله له اهداف تربويه ليقلنا انه اعظم الخلائق واحب الخلائق عند الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا تالموا وتعذبوا وامتحنوا وابتلوا وعانوا وحزنوا وابتعدوا عن أحبائهم وواجهوا صعوبات وواجهوا مصائب وقتلوا وقوضوا بالمقاريض وقطعت رؤوسهم وحوصروا وجوعوا واعتدي عليهم وظلموا، ولكنهم صبروا. ولذلك بعد كثير من هذه القصص اللي بيحكي لنا إياها الله بيوجه الخطاب للنبي أو للمؤمنين بيقول له واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبروا واصبروا، بيجي الأمر بالصبر. سنتأسي لما نشوف اللي قبلنا شو صار عليهم، هذا بيهون علينا كثير، وبعد نحن ما شفنا شيء رغم كل ما نواجه وما نعاني وما نتألم نسبة لما واجهه ما واجهته تلك الشعوب أو تلك الأجيال أو تلك الأمم أو تلك الأقوام. لما منقيس وضعنا بأوضاعهم بنلاقي نحن وبعدنا بألف خير، وما شاء الله ما وصل امتحاننا لمستوى امتحانهم، ولا واجهنا المصائب اللي هن واجهوها، ولا عانينا بقدر ما عانوا هن. اليوم مثلا هلا نحن مثلا عنا بلبنان، انه والله اذا انت جيت قلت انا اؤمن بالله سبحانه وتعالى، اؤمن برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اؤمن بيوم القيامه، انا لا اؤمن بالاصنام ولا بالوهيه الشمس والقمر والكواكب وما شكل، حدا بيقول لك شيء، حدا بيعمل لك شيء، لا. بس بالتاريخ كان بيكفي تقول انا اؤمن بالله الواحد الاحد حتى تعلق وتصلب وتقتل وتجلد وتسجن ويقرضون يعني يقصوهم بالمقصات. هيك كان وضع بالتاريخ، هيك واجهوا وصبروا وتحملوا ثبتوا. زمان النبي صلى الله عليه واله وسلم في مكة في المدينة في كل الأحوال، إذا لما واحد بيشوف اللي مرق على الأنبياء والأولياء والصالحين وعلى عموم الناس وبيقيس حاله واللي مرق عليه، هذا يواسيه ويزيده قوة وصبر، إنه طب ما هم صبروا وعانوا أكثر مما عانينا، نحن كمان لازم نصبر. ولذلك الشاعر في عادة بأيام عاشوراء نستشهد بهذا البيت من الشعر، الشاعر بيقول لما بيحكي عن حادثة كربلاء والمصائب التي حلت بكربلاء، لما بيقول له أنست رزيتكم، يعني هذه المصيبة، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، كل المصائب السابقة هاي بتنسينا إياهم وهونت الرزايا الآتية. إذا التأسي، الاطلاع على ما عاناه الشعوب والأمم والأقوام في التاريخ وحتى في الواقع المعاصر، وكيف صبروا وكيف تحملوا وكيف ثبتوا وكيف لم يتزلزلوا ولم يتراجعوا ولم يضعفوا ولم يهنوا، هذا بشكل بالنسبة لنا حافز. والأخير هو، ونكتفي بهذا المقدار، الأخير هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، نطلب منه العون، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا نطلب منه أن يعطينا الصبر، نستعين به لنمسك أنفسنا وأعصابنا وأرواحنا وعقولنا وإرادتنا. وبالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: من يتصبر يصبره الله. يعني اللي بياخد قرار انه بدي اصبر امام هذا المحنه، امام هاي المصيبه، امام هذا التحدي، امام هذا الاذى، انا بدي ابقى واقف وما بدي اتراجع وبدي اصبر وبدي اصمد. الله سبحانه وتعالى بيصبره وبيعينه وبيسدده وبيأيده، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وبالفعل كيف الناس صبرت؟ يعني كيف الانبياء والاولياء والصالحون والمؤمنون والمؤمنات طوال التاريخ، كيف أمام كل هذه الشدائد صبروا؟ صبروا، هن بلشوا بالصبر، هن تصبروا، هن أخذوا قرار يصبروا وبدأوا، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعانهم وهو الذي ثبتهم وهو الذي مكنهم وهو الذي عصمهم وهو الذي نصرهم. فإذا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى هي التي تمكن الإنسان من أن يصبح صابرا ويواجه كل تحديات الحياة بالصبر. الخاتمة هي من سنخ البحث، يعني نحن إخواني وأخواتي اليوم في زماننا هذا مثل ما بلشنا بالمقدمة، بالتأكيد نحتاج إلى هذا الخلق الحسن، إلى الصبر، لنقدر نكمل، لنقدر نحسن حياتنا في الدنيا، لنقدر نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى ويكون الله معنا ويحبنا ويرضى علينا ويثني علينا ويصلي علينا ويرحمنا ويهدينا وينصرنا ويعصمنا. كل هذا مرهون بصبر، وكل ما ننتظره يوم القيامة ونتطلع إليه يوم القيامة ممكن نحصل عليه إلا بالصبر. كل عباداتنا بدها صبر، وكل تجنبنا للذنوب والمعاصي بدها صبر، وأداء مسؤولياتنا بالعام الأغلب بدها صبر، وبحياتنا الدنيا كمان بدنا نصبر. طبعا على طول بنقول الصبر مش معناتها الخنوع والخضوع والقعود والتنبل والكسل. الصبر يعني بدرس وبصبر وبتحمل مشقة الدرس، وبقاتل وبتحمل مشقة القتال، وبزرع وبتحمل مشقة الزرع، هذا يعني الصبر. ولما بتجي المصيبة ما بخليها تهزني ولا توقعني ولا تخليني اركع ولا تخليني استسلم ولا تخليني انهز، هذا يعني الصبر. اليوم بالحياة الشخصية نتيجة انه التحديات كبيرة والصعوبات كبيرة، وبحياتنا العامة على امتنا بشكل عام بلبنان بلدنا وشعبنا ومجتمعنا، ونحن كجماعة كتيار كجمهور كفئة، لما بتكبر التحديات قدامنا، هذا كمان بدل انه نحن كبار، لما بتكبر التحديات قدامنا ومنلاقي يشتد الأذى من هنا ومن هناك، وبيكبر التآمر من هنا ومن هناك، وبيتعالى التهديد من هنا ومن هناك، وكل هذا هدفه شو؟ انك انت تنهار نفسيا، لأنه جزء كبير من هذا اللي بيصير حوالينا وعلينا هو حرب نفسية، هدفه أنه هذه النفس تفقد عزمها وإرادتها وثباتها، يعني تفقد صبرها، لأنه العزم والإرادة والثبات كله متوقف أن يكون عندنا صبر حقيقي. نحن نحتاج إلى هذا الصبر، شهر رمضان يزودنا بهذا الصبر، دعاؤنا وتوسلنا إلى الله سبحانه وتعالى يزودنا بهذا الصبر، ومعرفتنا اللي حكينا عن هاي الأناعات الإيمانية اللي هي بالنسبة لنا أناعات واضحة راسخة بينة منطقية مستدل عليها منسجمة مع الحقائق والوقائع، يمكن أن نستند إليها لنملك هذا الخلق العظيم والحسن وهذه القوة النفسية الهائلة، لنكون من أحباء الله وأولياء الله وأنصار الله وعباد الله الصالحين، ومن الذين يرجى لهم النصر والظفر والفرج في الدنيا والفوز والكرامة والرضوان والجنان بغير حساب في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنكون من الصابرين والصابرات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.